أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وهنا تفصيل وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال. عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن دليل حجية الإمارة يفي بقيامه مقام دليل القطع الطريقي، وإنما البحث في أن دليل حجية الإمارة هل يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا يفيه. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا فيما سبق بأن المراد من القطع الطريقي كما لو قال المولى الخمر حرام. تارة يقوم عندنا دليل قطعي على أن هذا خمر وأن الخمر ماذا؟ حرام. وأخرى يقول المولى مقطوع الخمرية يحرم شربه، وقام عندنا دليل قطعي على أن مقطوع الخمرية يحرم شربه، ولكن لم يقم عندنا قطع على أن هذا خمر، بل قامت إمارة على أن هذا خمر. إذن عندنا قطع طريقي بالنسبة إلى الحكم وهو الحرمة، ولكن الموضوع هو القطع الموضوعي أو لا؟ نعم. فإذا قامت إمارة على خمرية هذا المائع فهل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة نفهم من قول الشارع مقطوع الخمرية حرامون ليس مراده لا بد أن يكون ثبوت الخمر عندك بنحو القاطع، وإنما من باب ذكر أبرز المصادق. يريد أن يقول المولى أنا لا أحكم بحرمة أي مائع ولو كان مشكوك الخمرية، بل أحكم بحرمة شرب المائع إذا كان مقطوع الخمرية أو كان منكشفا عندك بنحو الظن بنحو الإمارة. إذن عندما جاء بمثال، عندما قال مقطوع الأمرية لا يريد القطع بالخمرية، بل ذكر القطع من باب أنه أبرز المصادق وأوضح المصادق. إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بنحو المثال، إذن دليل حجية الإمارة يفي بالقطع الموضوعي أو لا يفي؟ نعم يفي. لماذا؟ لأنه ذاك مثال للانكشاف، ولكن انكشاف تام، ولكن هذا انكشاف ناقص وتمم الشارع كشفه. إذن تارة نفهم من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بما هو مثال، فهنا دليل حجية الإمارة. الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ نعم تقوم. وأما إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع له خصوصية بالنحو الذي إذا لم يكن قطع فلا ماذا؟ فلا يوجد حكم. فهل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ لا، لأن الإمارة ليست بقطع وليست بيانا تاما وليست له كاشفية تاما. تارة التفت، توجد هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم أن القطع المأخوذ، أن القطع الموضوع، القطع المأخوذ في الموضوع مأخوذ على نحو المثال. خب دليل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثانية أن نعلم أنه لم يؤخذ القاطع على نحو المثال وإنما له خصوصية. فدليل الإمارة ماذا؟ لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثالثة إذا شككنا. هنا هل أن دليل الحجية يفي بقيامه مقام القطع الموضوع أو لا يفي؟ نفس دليل الحجية. هنا نقول بأنه الأصل أنه لا يفي إلا إذا كان هناك عناية في دليل الحجية. من قبيل ما ذكرنا في مسألة ماذا؟ في مسألة الدليل على الدلالة الالتزامية، قلنا أن السيد الخوئي قال الأصل عدم ماذا؟ حجية الدلالة الالتزامية إلا إذا كانت هناك عناية في الدليل. هنا نقول دليل الإمارة الأصل فيه ماذا؟ لا يقوم مقام القطع الموضوعي إلا إذا كانت هناك عناية قرينة من الخارج تقول أن الإمارة هنا تقوم مقام ماذا؟ القطع الموضوعي. إذن فتحصل لنا إلى هنا بمستوى هذه الحلقة الثانية أن القطع أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بلا احتياج إلى قرينة من الخارج. أما دليل إثبات حجية الإمارة لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بل تحتاج إلى قرينة من الخارج. واضح المطلب؟ قال وهنا تفصيل في ماذا؟ في أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. قال وهنا تفصيل وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة ماذا؟ إراقة الخمر، لا مقطوع الخمرية حتى يكون القطع ماذا؟ موضوعيا لا طريقيا. من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم ماذا؟ أن مقصود هذا الدليل من المقطوع يعني ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال وليست له خصوصية. تارة نفهم من دليل القطع الموضوع هكذا، وأخرى نفهم من دليل القطع الموضوعي يعني وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم منه إناطة الحكم يعني ربط الحكم بوجوب الإراقة بالقاطع بوصفه كاشفا تاما. فالإمارة كاشف تام؟ لا، إذن لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي لا يشوبه شك. إذن ففي الحالة الأولى تقوم الإمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا؟ لأن الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب إما وجدانا كما لو كان قطعا أو تعبدا من قبل الشارع. لأن الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة. وأما في الحالة الثانية وهي أننا إذا لم نفهم من دليل القطع الموضوع هذا المعنى وشككنا لا نعلم بأن القطع مأخوذ هنا كمثال أو مقطوع بما هو كاشف تام، القطع مأخوذ بما هو كاشف تام، في هذه الحالة ماذا نقول؟ دليل الإمارة يقوم أو لا يقوم؟ يقول الأصل أنه لا يقوم إلا إذا كانت هناك عناية في دليل حجية الإمارة تقول يقوم مقام الكاشف التام. وفي الحالة الثانية وهي إذا لم نفهم من القطع المثالية بل فهمنا الخصوصية والموضوعية، وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الإمارة حجة وقيام دليل على حجية الإمارة ووجوب العمل بالإمارة لكي تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي، لا يكفي هذا المقدار. وهذا كنا نقوله في القطع الطريقي، كنا نقول أن دليل حجية الإمارة بنفسه دليل على أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأن وجوب الإراقة في هذه الحالة الثانية منوط مرتبط بالقاطع بما هو كاشف تام لا بالقاطع بما هو حجة منجزة. والإمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، يعني إذا قال لي زرارة الذي هو إمارة أن السورة واجبة وجبت عليه السورة، نجزت مؤداها، ولكن نجزت مؤداها بنحو الكاشف التام لو بنحو الكشف الناقص، بنحو الكشف الناقص، والمفروض ان القطع مأخوذ في الموضوع بنحو الكشف التام، فلا يمكن ان يقوم مقامه. قال: والإمارة وان اصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، ولكنها اي الإمارة ليست كاشفا تاما على اي حالين. اذا فلا يترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا لا يترتب؟ لان وجوب الإراقة انما رتب على الخمر المقطوع، وهذا ليس خمرا مقطوعا. اذن والموضوع اذا لم يكن موجودا هل يمكن ان يترتب الحكم؟ لا يترتب. اذا الحرمة غير موجودة، او وجوب الاراقة غير موجودة. قال: ولكن الامارة ليست كاشفا تاما على اي حال، اذا فلا يترتب عليها وجوب الاراقة الا اذا ثبت في دليل الحجية او في دليل اخر. يعني اما قرينة متصلة واما قرينة ماذا؟ منفصلة. تقول: دليل الحجية عندما جعلت الامارة عندما جعلت الحجية للامارة، يعني نزلته منزلة القاطع. فاذا نزلته منزلة الكاشف التام، تقوم مقامه او لا تقوم مقامه؟ نعم تقوم. نزلته من قبيل ماذا؟ من قبيل لو ما لو قال الشارع: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة ماذا تفعلون؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا الى اخر الآية. اذا اوجبت الطهارة قبل الصلاة. ثم جاءت رواية قالت: والطواف بالبيت صلاة. يعني نزلت ماذا؟ يعني نزلت الطواف حول البيت الحرام منزلة ماذا؟ منزلة الصلاة. وحيث انه في الصلاة تشترط الطهارة، اذا في الطواف ايضا ماذا؟ تشترط الطهارة. ولكن واقعا الطواف هو صلاة؟ لا، الطواف غير الصلاة. واقعا الامارة هي قطع؟ لا، ولكن الشارع نزلها منزلة القاطع. من حقه ذلك او ليس من حقه؟ يقول: نعم، انا عندما قلت لك مقطوع الخمرية يجب اراقته، مرادي من المقطوع يعني ماذا؟ القطع وجدانا، وما نزل منزلة القاطع الذي انا نزلته لك. قال: الا اذا ثبت في دليل الحجية او في دليل اخر ان المولى اعمل عناية. اعمل عناية ماذا؟ يعني كانت عندنا قرينة هسه اما داخلية متصلة منفصلة لا فرق، ونزل الامارة منزلة الكشف التام، الكاشف التام، يعني نزل الكشف الناقص منزلة ماذا؟ الكاشف التام في احكامه الشرعية. ومن حقه لانه احكامه الشرعية هو يرتبها، هو يعلم ان الملاك هنا موجود وهنا غير موجود، فبامكانه ان يوسع من الحكم او يضيق من الحكم. كما انه في باب الربا ماذا فعل؟ ضيق من الحكم. قال: الربا حرام ولا تأكل الربا اضعاف، انما البيع مثل الى اخره كما كانوا يقولون، ولا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. مو هالشكل خو يأتي ويقول الشارع: لا ربا بين الوالد وولده. ايها الشارع، مو انت حرمت الربا؟ يقول: بل حرمته في غير الوالد والولد. من حقه لو مو من حقه؟ يقول: من حقه. إذن هنا عندما قال الصلاة الطواف بالبيت صلاة، ماذا وسع؟ وسع من حكم الصلاة. هناك عندما قال لا ربا بين الوالد وولدي، ماذا فعل؟ ضيق من حرمة الربا، لأنه اعتبارات وأحكام شرعية هو بيده أن يوسعها وأن يضيقها تبعا للملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية. كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله: الطواف بالبيت صلاة. وهذه يعني هذا التنزيل عندما ينزل، وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للإمارة. يعني المولى عندما يقول صدق خبر الثقة، هذا لا يوجد فيه أنه نزله منزلة الكاشف التام، إلا إذا قال ونزلته منزلة ماذا؟ الكاشف التام، لا يحتاج إلى عناية. وبهذا صح القول إن دليل حجية الإمارة بمجرد افتراضه الحجية للإمارة لا يفي لإقامة الإمارة مقام القطع الموضوعي. فالأصل ماذا؟ عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، بخلافه في القطع الطريقي، فإن الأصل ماذا؟ قيام الإمارة الحجة مقام القطع الطريقي. قال: إثبات الدليل لجواز الاستناد. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في جواز الاستناد؟ إذا يتذكروا الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا توجد عندنا ماذا؟ القطع فيه آثار، واحدة من آثاره المنجزية، واحدة من آثاره المعذرية، واحدة من آثاره جواز إسناد المقطوع إلى الشارع. هذه كان واحدة من آثاره، أنه أنت إذا قطعت بأن الخمر حرام تستطيع أن تقول ماذا؟ الله جعل الحرمة لشرب الخمر. تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم، إذا قطعت بالحرمة وقطعت بأن هذا خمر. فلهذا قلنا فيما سبق أن جواز الإسناد أخذ في موضوعه ماذا؟ العلم. فالقطع فيه ماذا في الموضوع؟ قطع موضوعي لا قطع طريقي. واضح المطلب؟ الآن هنا فالتطبيق جيد لما ذكرناه من القطع الموضوعي. خب الآن تارة يقوم عندك دليل قطعي على أن هذا خمر ويحرم شربه، تستطيع أن تسنده إلى المولى أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع. وأخرى لا يقوم عندك دليل قطعي، ويقوم عندك دليل ماذا؟ ظني، ولكن جعله الشارع حجة. أيضا تستطيع أن تقول جعل الشارع الحرمة أو لا تستطيع؟ فهنا يرجع ماذا إلى البحث السابع، أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي أو لا تقوم؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن ماذا؟ إذن مؤدى الإمارة أيضا يمكن إسناده إلى المولى، لأنه إسناد بعلم. أما إذا لم نقل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، أنا لا أستطيع أن أسند مؤدى الإمارة علما إلى الشارع. نعم أستطيع أن أقول أن الشارع ماذا؟ جعل الحجية لخبر الثقة، هذا أمر واقعي مقطوع عندي، لأنه أنا أعلم أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، ولكن مؤدى خبر الثقة أيضا جعله الشارع أم لم يجعله الشارع؟ لعله مطابق للواقع، لعله غير مطابق للواقع. إذن هنا تطبيق مهم من تطبيقات قيام الإمارة مقام ماذا؟ القطع الموضوعي، لأنه نحن قلنا بأن جواز الإسناد أخذ في موضوعه ماذا؟ القاطع بما يسند إلى المولى. فلو قامت إمارة على ذلك الشيء ولم يقم عندنا قطع، فهل أيضا يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز إسناده إلى المولى؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز إسناد مؤدى الخبر الذي قال بالحرمة علما إلى المولى أيضا. وأما إن لم نقل فلا يمكن أن نسند مؤدى الإمارة إلى المولى، لأنه إسناد بغير علم، والشارع إنما أجاز لنا الإسناد ماذا؟ عن علم، ونحن نعلم لا نعلم أن مراده العلم يعني القاطع أو الأعم من القطع والإمارة. إن كان مراده من قوله يجوز الإسناد عن علم، مراده العلم يعني أي كاشفين سواء كان قطعا أو حجة، إذن يجوز إسناد مؤدى الإمارة لمن؟ إلى المولى. أما إذا كان مراد المولى من العلم يعني القاطع، فهل الإمارة علم؟ فإذن لا يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع. فهنا تظهر الثمرة بأنه إذا قلنا أن الإمارة الحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، فمؤدى الإمارة يجوز إسناده إلى المولى حقيقة. أما إن قلنا أن الإمارة الحجة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فماذا؟ فلا يمكن إسناد مؤدى الإمارة إلى المولى، لأنه إسناد من غير علم. قال إثبات الدليل لجواز الاستناد، من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. قاعدة فقهية، مسألة فقهية، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. خب ما هو المراد بدون علم؟ يعني بدون قطعين؟ قل إمارة ليست بقطع، فإذا لا يجوز الإسناد. بدون علم يعني بدون حجة منجزة؟ خب إمارة الحجة حجة منجزة فيجوز إسنادها. قالوا على هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا، فلا شك في جواز إسناد مؤدى ذلك الدليل للشارع، لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الإمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباع تلك الإمارة، فهل يجوز هنا إسناد الحكم الذي أدت إليه الإمارة من الوجوب من الحرمة ونحو ذلك، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع أو لا يجوز؟ قال لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهر إلى المولى، لأنها معلومة وجدانا،
أنا أعلم على القطع واليقين أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة ولم يجعل الحجية. بل إذا أنا أستطيع أن أقول خبر زرار حجة وأن الله جعل حجية خبر زرار، أو الله جعل الحجية لخبر الثقة. هذا أستطيع أن أقول أو لا أستطيع؟ نعم. لكن زرار ده يخبرني عن شيء، عن حرمة، أم أستطيع أن أقول الله جعل هذه الحرمة أو لا أستطيع؟ فهنا إن قلنا أن الإمارة تقوم أستطيع، إن قلنا أنه لا تقوم لا أستطيع. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع. لماذا؟ لأنه يعني نفس الحكم الظاهري معلوم وجدانا، وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة، لأننا ذكرنا أن الإمارة ماذا؟ أدلة على الواقع، يعني كاشفة عن الواقع. خب هاي الإمارة اللي الآن ده تحكي عن الواقع، أستطيع أن أسند ما تحكيه إلى المولى أو لا أستطيع أن أسند؟ قال: وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة فقد يقال إن إسناده، أي الحكم الواقعي المحكي بالإمارة، غير جائز. لماذا؟ لأنه لا يزال غير معلوم. والشارع قال أنت تستطيع أن تسند المعلوم، وما قامت الإمارة عليه لا يجعله معلوما، بل هو بعده مظنون. ومجرد جعل الحجية للإمارة لا يبرر الإسناد بدون علم. نعم، هذا الدليل الحكم الظاهري وهو الحجية، وإنما يجعل الإمارة منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. أما جواز الإسناد بعد لا يوجد في دليل الحجية، إلا إذا استفدنا من دليل الحجية ماذا؟ العناية الإضافية، وهي أن الشارع نزل الإمارة منزلة القطع الموضوعي. عند ذلك نستطيع أن نسند مؤدى الإمارة علما إلى المولى. قال: وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق. أي بحث؟ أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، كما تقدم في الأبحاث السابقة أنه يجوز إسناد المعلوم إلى المولى ولا يجوز إسناد غير المعلوم إلى المولى. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي كانت هي من قبيل تنزيل الطواف بالبيت صلاة، تنزيل الطواف بالصلاة، استفدنا من دليل الحجية هذا المعنى التي تقوم الإمارة بموجب تلك العناية الإضافية مقام القطع الموضوعي، إذا ترتب على الإمارة جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع. وأما إذا لم نستفد تلك العناية الإضافية فلا يجوز إسناد مؤدى المولى، مؤدى الإمارة إلى الشارع والمولى. خب ستقوم أو لا تقوم؟ بعد هذا بحث موكول إلى الحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيتعرض بنحو مفصل لبحث أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. هذا تمام الكلام في مقدمات الأدلة المحرزة. خب الإخوة إلى الآن اتضح لنا، نحن في المقدمات ماذا بحثنا؟ أن الأصل ما هو عند الشك في الحجية؟ إذن هذا مطلب انتهينا منه. هذه المقدمات التي نريد أن ندخل فيها في الأدلة من القسم الأول. إذن إذا في أي مورد لم يقم عندنا دليل على حجية إمارة وشككنا أن الشارع جعل الحجية أو لم يجعل، ماذا نقول؟ الأصل عدم الحجية كما نقحناه فيما سبق. هذا مطلب. المطلب الثاني: أي مقدار يثبت بالدليل؟ هل المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي يثبت أم معا يثبتان؟ ماذا اختار السيد الشهيد؟ قال: في الإمارات إذا ثبتت الحجية من باب الإمارية فمدلوله المطابقي حجة، كما مدلوله الالتزامي أيضا حجة. إذن إذا أثبتنا فيما سبق أن خبر الثقة حجة، فقط مدلول المطابقي لخبر الثقة يكون حجة أم المطابقي والالتزامي؟ وهذه هي المقدمة الثانية. إذن هذه بعد نحفظها، بعد هناك نحن في خبر الثقة لا نبحث أن المدلول الالتزامي حجة أو ليس بحجة، فقط نبحث ماذا؟ أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبتت حجية خبر الثقة نقول المدلول المطابقي والالتزامي معا حجة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ماذا؟ أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي، هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ قلنا بأنه بناء على مبنى السيد الشهيد وعلى مبنى السيد الخوي ماذا؟ يسقط خلافا للبرزنائيني رحمة الله تعالى عليه. ونحن ماذا؟ في هذا الكتاب سنبني على السقوط، لأن السيد الشهيد يرى أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي فإنه يسقط أيضا. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ماذا؟ إذا ثبت أن الحجية جعلت لشيء على نحو الإمارية فهل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم؟ يقوم، قلنا بنفس دليل الحجية لا نحتاج إلى عناية. هاي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أن الإمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع هل تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقاً أم نحتاج إلى عناية؟ هاي المقدمات الخمسة الإخوة لابد ماذا؟ أن يحفظوها جيدا باعتبار أنه هذه هي مقدمات ماذا؟ مقدمات الدخول في الأدلة المحرزة. الآن ندخل إلى الأدلة المحرزة. الإخوة يتذكرون قلنا أن الأدلة المحرزة يوجد فيها ماذا؟ قسمان من البحث، الدليل الشرعي والدليل ماذا؟ العقلي. إذن القسم الأول ماذا؟ الدليل الشرعي. ثم قلنا أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين أساسيين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي ماذا؟ غير اللفظي. ثم قلنا أن القسم الثاني مطلقا اللفظي وغير اللفظي فيه ماذا؟ أبحاث ثلاثة. البحث الأول ما هو؟ تحديد دلالات الدليل الشرعي. الآن ندخل ماذا؟ في البحث الأول من القسم الأول، وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. فلهذا قال الدليل الشرعي اللفظي تمهيد. الآن نريد أن ندخل في تحديد دلالات الدليل الشرعي. شنو معنى تحديد دلالات الدليل الشرعي؟ يقول لا إشكال ولا شبهة، أنتم تعلمون أن الشارع لم يتكلم معنا بالعلم الحضوري، أوصل إلينا أحكامه بالعلم الحضوري؟ لا، أوصل إلينا أحكامه بالعلوم الحصولية بالألفاظ والمفاهيم. الشارع أحكامه أوصلها إلينا بالإلهام كما أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي؟ ما أوصلها إلينا هكذا، وإنما أوصلها إلينا عن طريق ماذا؟ عن طريق يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. إذن ماذا؟ استعمل لغة خاصة في إيصال الأحكام إلينا، وهذه اللغة أيضا لها نظامها الخاص. هذه اللغة أي لغة كانت، سواء كانت عربية أو غير عربية، لها نظامها الخاص. خب هذا النظام الخاص في اللغة هل يمكن أن يؤدي بنا إلى استكشاف أحكام الشارع أو لا يؤدي؟ وإذا يؤدي بنا كيف نستكشف أحكام الشارع من اللغة؟ الشارع قال أقيموا الصلاة، يجب الغسل، تجب السورة، لكن من يقول بأنه تجب السورة معناه أن هذا الخطاب، التفتوا جيدا، أن هذا الخطاب كاشف عن عنصر الاعتبار في مقام الثبوت، وأن عنصر الاعتبار كاشف عن مقام ماذا؟ عن العنصر الثاني وهو الإرادة، وأن الإرادة كاشفة عن الملاك. هذا ضمن أي نظام هذا؟ ومن هنا لابد أن نرى بأنه إن دلت الألفاظ على استكشاف الأحكام ضمن أي نظام تدل على ذلك. واضح المطلب؟ إذن لا يقول لنا قائل نحن دا نبحث في علم الأصول، لماذا أدخلتمونا في علم اللغة؟ نحن نتكلم أين؟ في علم الأصول. إذن شنو ارتباط بحث اللغة هنا عندنا؟ علم اللغة شنو علاقة؟ هذا يبحث في علم اللغة. فروع علم اللغة متعددة، فقه اللغة، فلسفة اللغة، لعله علوم كثيرة في اللغة. هنا السيد الشهيد يقول لا، هناك جملة من الأبحاث لغوية ولكنها ماذا؟ لم تبحث في علوم أخرى، فنحن نضطر أن نبحثها أين؟ نبحثها في علم أصول لاحتياجنا إليها. وعندما نراجع العلوم الأخرى المرتبطة بعلوم اللغة لا نجد مثل هذه الأبحاث موجودة عندهم. فلهذا يقول تمهيد، لما كان الدليل الشرعي اللفظي إذن بحثنا أين؟ في الدليل الشرعي اللفظي. إن شاء الله سيأتي في القسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو التقرير والفعل. تقرير المعصوم، فعل المعصوم. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، إذن الشارع من أين يوصل أحكامه إلينا؟ عن طريق الألفاظ، وهذه الألفاظ يعني اللغة. إذن هناك نظام خاص، إذن لابد أن نستكشف هذا النظام الخاص الذي يحكم هذه اللغة التي تكون سببا لإيصال الأحكام إلينا. ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، وإلا لا علاقة له بعلم الأصول. العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى كيف حصلت؟ هذه شنو علاقتها بعلم الأصول؟ ولكن حيث أن هذا البحث لم يبحث بالنحو الذي يحتاجه الأصول في علوم أخرى، وهو محتاج إليه لترتيب بعض النتائج، بحثه في علم الأصول. قال: ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، لأنه الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أن يمارس ماذا؟ أقسام من الأدلة، واحدة منها الدليل الشرعي اللفظي، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي: الظهور التصوري والظهور التصديقي. بحكم واحدة من قوانين اللغة هي أن الإنسان إذا سمع كلمة لفظا موضوع لمعنى وكان عالما بذلك الواضع، بمجرد أن يسمع تلك الكلمة يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى ذلك المعنى. أن لفظا لو كان موضوعا لمعنى، كما لو فرضنا أن ميم أليف همزة موضوع ماذا؟ لهذا الجسم السيال الذي فيه الخصائص الكذائية، ماذا موضوع له؟ ماء. هذا عندنا في الجسم في الخارج مائع معين له آثار خاصة، من آثاره أن الإنسان إذا وقع فيه يغطس، هذا في الموجود خارجي. هنا إذا أريد أن أعبر عن هذا الموجود الخارجي، هنا في مقام التخاطب ونقل المعاني ماذا وضعنا؟ وضعنا لهذا الموجود الخارجي لفظا، هذا اللفظ مركب من ثلاثة حروف: ميم أليف همزة. فإذا كان هناك لفظ موضوع لمعنى كافي، نقول لا، وعلم الإنسان بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى، ولا إذا لم يعلم، خب لو قيل بكلم لغة أخرى لا يعرفه الإنسان، هل يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ لا. إذن متى يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ إذا وضع اللفظ لمعنى وعلمت بذلك، فإنه بمجرد أن أسمع اللفظ ماذا يتبادر إلى ذهني؟ معناه. هسه سواء سمعت هذه الكلمة وهذه اللفظة من عاقل مختار، أو من مجنون، أو من صبي، أو من اصطكاك حجرين، أو من سد الباب، من أي طريق كان، سواء كان من ملتفت أو غير ملتفت، من عاقل أو غير عاقل، من حي أو غير حي، هذه الكلمة وهذه اللفظة تؤدي بي إلى تصور المعنى، وهذا ما يسمى عنه بالدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية هي محصول ماذا؟ التفتوا جيدا، محصول ماذا؟ محصول وضع اللفظ للمعنى وعلمي بذلك فقط. بعد أكو قيد آخر؟ يوجد قيد آخر؟ لا. أن يكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أولا مو مهمل، وثانيا أنا أعلم بذلك. بعد نحتاج قيد وراء هذا؟ نحتاج؟ لا نحتاج. إذن الدلالة التصورية لكي تحصل في ذهن الإنسان السامعي لتلك الكلمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ربط اللفظ بالمعنى أولا، وعلمي بهذا الوضع ماذا؟ ثانيا. بعد أي شيء آخر لا أحتاج. وهذا معناه أن الدلالة التصورية وهو الانتقال من اللفظ إلى المعنى تحصل مطلقا، سواء صدرت اللفظ أو الكلمة من ملتفت أو غير ملتفت، من عاقل أو غير عاقل، من حي أو غير حي كالجمادات. ولكن هناك دلالة أخرى ينتقل ذهن الإنسان إليها بإضافة قيد جديد، وهو ماذا؟ يعني أن يكون هناك ربط بين اللفظ والمعنى، وأن أعلم بذلك الواضع بين اللفظ والمعنى، وأن تصدر هذه اللفظة من ملتفت. إذا صدرت من ملتفت، السامع مو فقط يتبادر ذهنه إلى المعنى، بعد شنو يتبادر؟ يتبادر إلى ذهنه أيضا أن المتكلم يريد إخطار المعنى في ذهنه. هناك هم كان المتكلم يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، فلهذا هو يقطع بأنه إذا سمع الكلمة من اصطكاك حجرين يقطع بأنه لا يريد، لا يوجد أحد حتى يخطر المعنى في ذهنه. إذن الدلالة تارة تتوقف على ذن القيدين الأولين، وأخرى تحتاج ماذا؟ إلى قيد ثالث، وهو ماذا؟ أن تصدر الكلمة ممن؟ من ملتفت. يعني ماذا؟ يعني من عاقل ملتفت، وإلا إذا لم يكن عاقلا خب لا يمكن أن يكون ملتفتا، مجنون خب يمكن أن يكون ملتفت. محصول هذه القيود الثلاثة نسميه دلالة تصديقية أولى، واضح؟ إذن الدلالة التصديقية الأولى تتوقف على ماذا؟ على حصول، على ماذا تتوقف؟ تتوقف أولا على حصول عملية الواضعة، ثانيا على علمي بتلك العملية، وثالثا على صدور اللفظة من ملتفت. هذا المحصول من هذه القيود والأركان الثلاثة ماذا نسميه؟ الدلالة التصديقية الأولى. سؤال، هاي الدلالة التصديقية الأولى بعد اللفظية مرتبطة بالواضع لو مرتبطة بأمور خارجة عن الوضع؟ أحسنت، بعضها مرتبطة بالبعض بالوضع وبعضها ماذا؟ خارجة عن الوضع، ومن هنا نسميها دلالة سياقية، دلالة حالية مو دلالة لفظية. هذه شو نسميها الدلالة التصورية؟ ماذا؟ دلالة وضعية، دلالة لفظية، لأنه استفيدت ماذا؟ من نفس اللفظ بلا أي قرينة من الخارج. إذن إلى هنا اتضح ماذا لنا فرقا. نأتي إلى أننا نجد بعض الأحيان أنه يوجد قيد إضافي، يعني عملية الوضع متحققة، علمت بها، وعلمت أن المتكلم ملتفت، يعني ماذا؟ يريد إخطار المعنى. ولكن بعض الأحيان أن المتكلم وراء هذه الأمور ماذا يريد؟ يريد الإخبار عن شيء، مو فقط يريد أن يخطر المعنى في ذهني، وإنما يريد ماذا؟ أن يخبرني عن شيء. يقول ماذا؟ يقول الماء بارد. هذا المتكلم هنا يريد فقط أن يخطر في ذهني ما معنى الماء، ما معنى البارد، فقط هذا يريد يخطر في ذهني. لو أكو فرد شيء وراء هذا يريد يخطر في ذهني، وهو أن يخبرني أن الماء له صفة ماذا؟ البرودة. يعني يريد أن يخبرني هذا الماء الذي أمامي ما هو؟ ترى ما محكوم بهذه الصفة وهي الحرارة، وإنما محكوم بأي صفة؟ البرودة. إذن وراء إخطار المعنى من خلال اللفظ يوجد ماذا؟ يوجد قصد الحكاية عن الواقع الخارجي. هذا بعد قصد الحكاية بعد لا يكون إلا ماذا؟ لا في القضايا، ها في المفردات بعد مو معقول أنت تقول ما، هذا ما معنى، لا يوجد فيه معنى الحكاية، ما شنو يعني شنو؟ إلا أن تقول ما موجود، هذا حكاية قضية. بعد هسه قضية مفاد هل البسيطة أو هل المركبة، ما لا يوجد فرق. إذن إذا كان المتكلم الملتفت بإضافة أنه يريد قصد إخطار المعنى من اللفظ يريد ماذا؟ يريد الإخبار عما وراء اللفظ والمعنى، هذه نسميها ماذا؟ محصول هذا العملية نسمي ماذا؟ دلالة تصديقية ثانية. إذن الدلالة التصورية تتوقف على ركنين، الدلالة التصديقية تتوقف على أركان ثلاثة، الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على ماذا؟ على أركان أربعة. الدلالة التصورية تتوقف على أمرين: الوضع وعلمي بالوضع. الدلالة التصديقية الأولى بالإضافة إلى الأمرين السابقين تتوقف على ماذا؟ على أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى في الذهن. أما ما وراء المعنى بعد ما عنده بحث، يريد أن يقول عندما أنا أقول لك لفظ الماء أريد منه ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظي الماء، فهو إخطار المعنى. مراد من المعنى يعني تلك الصورة الذهنية التي تحملها عن الأشياء. أنت من الماء توجد صورة ذهنية في ذهنك أم ما توجد؟ هذه الصورة الذهنية تسمى معنى، تسمى مفهوم. هذه اثنين، ثلاثة، ثلاث أركان في الدلالة التصديقية الأولى. في الدلالة التصديقية الثانية بإضافة الثلاثة ماذا؟ أن المتكلم الملتفت قاصد للإخبار عما تحكيه هذه القضية، يريد أن يخبرني أن هذه الصفة ثابتة للماء مو صفة أخرى، أن صفة العلم ثابتة لعلي مو لصفة أخرى. علي عالم، يعني يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن الجهل لا مجال له هنا. إذن وراء الأمور الثلاثة في الدلالة التصديقية الثانية يوجد عندنا ماذا؟ أمر الرابع، وهو قصد الحكاية عن الواقع الخارجي. وهنا يأتي معنى أن الجملة صادقة أو كاذبة، هذه مجال هنا في الدلالة التصديقية الثانية. أما إذا الإنسان ليس قاصدا الحكاية عن الواقع الخارجي، لا معنى لأن نقول أن الجملة صادقة ماذا؟ أو كاذبة. الصدق والكذب مرتبط ماذا؟ بالدلالة التصديقية الثانية، ولا لا ارتباط لها بالدلالة التصديقية الأولى، ولا ارتباط لها بالدلالة التصورية. فلهذا أنت إذا وجدت هازلا يقول زيد باع داره، تعلم أنه في مقام الهزل مو في مقام الجد، تقول هذا كاذب حقيقة؟ تقول لا، يمزح هذا الإنسان، لا تقول كاذب. لماذا؟ لأنه تعلم أنه لا يوجد عنده مراد جدي، ليس قصده الحكاية عن الواقع الخارجي، وإنما يريد أن يخطر ألفاظ، أن يخطر معاني هذه الألفاظ في الذهن فقط، لا يقصد الحكاية. فلهذا في قبال الجاد الذي هو الدلالة التصديقية الثانية يوجد من عندنا؟ يوجد عندنا الهازل. الهازل ماذا يوجد عنده؟ يوجد عنده دلالة تصورية ولا يوجد؟ نعم. يوجد عنده دلالة تصديقية أولى أو لا يوجد؟ يوجد، ولكن لا يوجد عند الهازل ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية وهي الجدية، وهذه قد تسمى بالمراد الجدي أيضا، يعني ماذا؟ في قبال الإرادة غير الجدية. وهذه الدلالة الثانية أيضا دلالة سياقية لا يمكن أن نستكشفها من خلال اللفظ، يعني أنا لا أستطيع إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من الحجر أن أستكشف منها ماذا؟ وجوب الصلاة واقع، أستطيع أن أستكشف ذلك؟ إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من مجنون هل أستطيع أن أستكشف وجوب الصلاة؟ ممن لابد أستكشف وجوب الصلاة؟ من عاقل ملتفت جاد. وهذه ملتفت جاد، هذه قضايا بعد ما مرتبطة باللفظ. فلهذا الدلالة التصديقية الأولى والثانية بعد لا تسمى دلالات وضعية، تسمى دلالات حالية لا مقالية ولفظية. إذن الدلالة على قسمين، إما دلالة وضعية وإما دلالة غير وضعية. الدلالة الوضعية هي التصورية، والدلالة غير الوضعية إما التصديقية الأولى وإما التصديقية الثانية بالشكل الذي ميزنا بينهما. الإخوة بعد يحفظون هذا جيدا، لأنه بعد ذلك إحنا عندما نأتي بعد نقول هذه دلالة تصديقية أولى، بعد لا ندخل في تمييزها عن الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية الثانية. بعد الإخوة لابد يحفظون الإصطلاح، تقول هاي دلالة تصديقية ثانية يعني فيها مراد جدي. قال الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة في قبال ماذا؟ في قبال أن نسمع جملة مركبة كما سيأتي بيانه في الدلالة التصديقية الثانية. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة من حجر، انتقل ذهننا الى تصور المعنى. اذا التصور الانتقال الى تصور المعنى متوقف على ماذا؟ الى وضع هذا اللفظ هذا المعنى، والى علمي بذلك، بعد لا يتوقف على اي شيء اخر. وكذلك اذا سمعنا تلك الكلمة من انسان ملتفت. خب يوجد فرق بين الحالتين؟ يقول نعم، ولكننا في هذه الحالة اي الثانية لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ ان الانسان الذي تكلم باللفظ قصد بتلفظه ان يخطر ذلك المعنى في ذهننا. اذا اكو فرد شيء اضافي، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. إذن هذا الاستكشاف أنا استفدته من اللفظ لو من التفات المتكلم. إذن بعد هذا الاستكشاف ما مرتبط، هاي الدلالة التصديقية الأولى ما مرتبطة بأن باللفظ وبالدلالة الوضعية، مرتبطة ماذا؟ بأن حال المتكلم ما هو. فلهذا لو سمعت نفس هذه الكلمة من هذا الإنسان وهو في حالة النوم أستكشفها الدلالة التصديقية الأولى ولا أستكشف؟ أحسنت شيخنا، لا أستكشف. لماذا؟ النائم أحسنتم، الثاني لا تستكشفه أحسنتم. لماذا لا نستكشف؟ باعتبار أنه لا يوجد فيه التفات. إذن الدلالة الوضعية غير الدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية مرتبطة باللفظ، ولكن الدلالة التصديقية ماذا؟ غير مرتبطة باللفظ. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، هذه فيها مسامحة، لأن كلمة الماء ما كان بها دلالتان، بها فالدلالة وهي الكشف عن المعنى. أما إخطار المعنى كلمة الماء ما بها إلا بقيد ماذا؟ الالتفات من المتكلم. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية أو الوضعية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. وأما وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى، يعني جاء بجملة بقضية فقال الماء بارد، إذن هذه الدلالة التصديقية الثانية موردها أين؟ القوائل والمفردات. القضايا بعد الدلالة التصديقية الثانية لا يعقل في المفردات، فلهذا قالوا أن الكذب والصدق من صفات القضايا لا من صفات المفردات. لا يعقل أن المفرد يتصف بأنه صادق أو كاذب، الصدق والكذب وصفان للقضايا. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد. معنى ماء ومعنى بارد هاي الدلالة التصديقية الأولى، ولكن معنى جملة الماء بارد هاي الدلالة التصديقية الثانية، وهي قصد الحكاية عن الواقع. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ نتصور الماء، معنى الماء، معنى البارد، لماذا يريد؟ حتى يحكي أن البرودة ثابتة للماء. والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلمة، شوفوا قيدها عادة، لأنه قد ينصب قرينة على أنه ماذا؟ ليس في مقام الحكاية. نعم بحسب الظهور الحالي لكل متكلم هو من أنه ماذا؟ هو أنه قاصد الحكاية، إلا إذا نصب قرينة على أنه ليس بصدد الحكاية. قال على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، يعني عن برودة الماء. بينما في بعض الحالات، هذه في قبال عادة، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، يعني قاصدا الحكاية وثبوت البرودة للماء، كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. إذن فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة
الحالة التصورية المتقدمة، وهي محصول الأمرين المتقدمين، والدلالة التصديقية المتقدمة وهي محصول الأمور الثلاثة، والدلالة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما قد تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأن الهازل ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة، بخلاف الجاد فإنه يريد الإخبار، فإن طابق الواقع نقول صادق، وإن لم يطابق الواقع نقول كاذب. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. ومن هنا تجد أن الفقهاء أفتوا، قالوا بأنه إذا خرج المذيع في التلفزيون قال سلام عليكم لا يجب جوابه. لماذا؟ لأنه هذا صحيح يخلي في ذهنك السلام، ولكنه تستكشف من ورائه دلالة تصديقية أولى، نعم، ولكن دلالة تصديقية ثانية ما أكو وراءها، لا، لأنها صورة آلهة، والآلة خب لا يمكن أن يستكشف منها دلالة تصديقية ثانية. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة: الدلالة التصديق الوضعية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية. الحمد لله رب العالمين.